أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يسر إخوانكم في تسجيلات أنصار الحبيب المصطفى أن يقدموا لكم هذا الإصدار، ونرجو من كل أخ وأخت سمع هذا الإصدار وانتفع به ألا يبخل على إخوانه الذين شاركوا في هذه التسجيلات بدعوى بظهر الغيب ليقول له الملك بإذن الله ولك بمثله. والآن مع الشيخ.
وقد عدل المؤلف رحمه الله قال: وهو يتفرغ بها الى الله سبحانه وتعالى، لان الانسان مضطرب وفي حاجه الى المال، ولا يجد ما يصيبه ولا يجد ما يغيظه. فاذا قام الانسان تفرج كربه عن اخيه فهو ماجور مثاب على فعله، اذا رفع كربا عنه فهو مثاب. ولذلك يسميه العلماء من عقود الاخلاص، اي فيه رفق، رفق بالمقترض. ونحن نرى هذا في هذا الزمن عندما تعسر امر القرض وضم الناس باموالهم وشحوا باموالهم، فيذهب الانسان المحتاج او المضطر الذي يحتاج مال الى مال، اما في اجراء عمليه او في زواج، او يحتاج الى مال في تسديد دين، فيذهب هذا الانسان يسعى عند ارباب الاموال واصحاب الاموال، يسعى الى عمل وعند زيد وعند فلان وعند فلان، فلا يجد ما يقرضه، فيلجا في كثير من الاحوال الى القروض الربويه، الى الربا، يظن ان في ذلك النجاه، يظن ان في ذلك هو الحل لازمته، فلا يزداد الوباء والبلاء الا بلاء، ويزداد الشر شرا. لما الله سبحانه وتعالى يقول يمحق الله الربا ويربي الصدقات، الربا ممحوق البركه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله اكل الربا ومؤتيه. فقد لعن على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، واخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن غضب الله تعالى عليه بسبب هذا المال الذي اخذه من الربا. فهل مع هذه الدعوات ومع هذه الادله تحل ازمته؟ لا تحل الازمه بمثل هذه الصور. لماذا؟ لان التعامل الذي صار بين الناس هو تعامل مادي بحت، كل انسان ينظر هل هذا الجنين سيولد جنينا اخر ام لا، صار هو قبلته الذي يوليها وجهته، قبلته هي الجنين، تعامله تعامل منه، هل سيستفيد من وراء هذه المعامله او لا يستفيد؟ لا ينظر الى اجر، لا ينظر الى ثواب، لا ينظر الى احكام شرعيه، هل يؤجر على هذا الفعل او لا؟ وهذا الفرق بينه وبين السلف. السلف كانوا ينظرون دائما الى الاعمال التي تقرب الى الله سبحانه وتعالى، فاذا وجدوا هذا العمل يقرب الى الله سارعوا اليه، عمل بقوله تعالى استبقوا الخيرات، سارعوا الى مغفره من ربكم. اما تعاملنا نحن اليوم تعامل مادي دنيوي، فياتي من الادله ما يدل على الاجر الكبير عندما يقرب الانسان مسلما، يفك كرباته، يكشف عسر الله عليه، يرفع عنه بلاءه اذا اعطاه شيئا من ماله، فانه بهذا العمل يؤجر كانه يتصدق في كل يوم بمثل هذا القرض بقيمه. ولو جاء وقته وقت السداد فتعسر المقترض فكانما تصدق وصبر عليه المقرض كانما يتصدق بمثليه في كل يوم، اجر عظيم. ما الفكره الاخرى التي سنسمعها من كشف او من صبر مسلما ستر الله، ومن يسر على المسلم يسر الله عليه، ومن كشف كربه عن اخيه في الدنيا كشف الله وفرج الله عنه كربه من كربات يوم القيامه، كل هذه ادله تدل على التيسير. والقرض من اعظم الامور التي يسر لها المسلم على اخيه لما يكون في حاجه، ويكون هذا الانسان ليس من المتلاعبين، ليس من اهل الخيانه والغش، لان ايضا مما افضى الى عدم اقبال الناس على هذا العمل الطيب، على هذا الفعل الحسن، وجود هذا السوء. عندما ياتي الانسان فيدعي الحاجه والاضطرار وانه في حاجه شديده وفي فاقه ويحتاج الى شيء من المال، فيعطيه الانسان خير من ماله يقرضه، بعد ذلك ياتي الاجل الذي اجله السداد لا فرق، ذهب عنه لا فرق. فاذا رايت رأيت شخصا آخر، رأيت وجها آخر، ذات الوجه الذي أقبل عليك وهو في حال ضعف ومسكنة وحاجة وعوز وفقر، تغير إلى وجه إنسان قبيح، تقول ماذا أفعل؟ ليس عندي شيء. إذا اشتكي إلى الحكومة أو إلى الدولة أو إلى آخره. هذا الأسلوب، حتى الأسلوب الأمثل في الحديث تراه يتغير. فأدى ذلك أيضا عند بعض الناس أنهم صاروا لا يقبلون على الإخراج وعلى تنفيس الكروبات وعلى تخريج الحسنات عن المسلمين، لأنه رأى أن ماله يؤخذ، ماله يؤخذ ولا يرد إليه. ثم اشتهر ذلك بين الناس. قل طيب أنا الآن أعطيه 5000 ولا 10000، ما أستفيد؟ لا أستفيد من ورائها شيئا. كل هذا النظرة كما ذكرنا نظرة إلى الدنيا. فالإسلام نزل إلى الأرض ورغب فيه وحبب المسلمين فيه لأنه يفك الأزمات ويكشف الكروبات. نعم.
قال ابو هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من انفتح عن مسلم كربه من كرم الدنيا انفتح الله عنه كربه من كرم يوم القيامه، ومن يسر على راس يسر الله عليه في الدنيا والاخره، والله في عون العبد ما زال العبد في عون ابيه. رواه مسلم وابو داود والترمذي. وعن ابن مسعود رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يقرض مسلما قرضا مرتين الا كان كصدقتها مره. رواه ابن ماجه وابن حبان.
ومع ابي الحسن حسن الشيخ الثاني رحمه الله تعالى.
وعن انس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت بنيك أسلم لي على باب الجنة مكتوبا: الصدقة بعشر أمثالها والقرض بثمانية عشر. فقلت يا جبريل: ما باب القرض أفضل من الصدقة؟ قال: لأن السارق يسأل عندك والمستقرض لا يستقرض إلا من حاجة.
هذا
الحديث
ضعيف جدا، حديث ضعيف جدا ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن جاء كذلك عند احمد وغيره من حديث ابو هريره رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من انظر معشرا فله بكل يوم مثله صدقه. ثم قال وغيره: ثم سمعته يقول: من انظر معشرا فله بكل يوم مثليه صدقة. فقال ابو عيد وسال النبي صلى الله عليه وسلم فقال: سمعت يا رسول الله تقول: من انظر مسلما فله بكل يوم مثله صدقه، ثم سمعتك تقول: من انظر معسرا فله بكل يوم مثليه صدقه. فقال: من انظر معسرا قبل الاجل، قبل ان ياتي اجل السلام، له مثله صدقه. فاذا عاد الاجل فصبر عليه فله بكل يوم مثليه صدقه. اذا هذه الادله كلها تدل على الترغيب في الاقرار، وان من فعل ذلك فقد فعل مستحبا وتقرب الى الله سبحانه وتعالى بتنفيس الكرب عن اخيه وبتفريج هذه الازمه عن اخيه. وللمسلم ان يحافظ كذلك على ماله، فإذا علم من حال المضطرب أنه من المتلاعبين الذين يأخذون أموال الناس بقصد إتلافها فلا يعطيه. أما إذا كان ممن يحافظ على أموال المسلمين وينهي السداد والقضاء فعند ذلك هو مأجور، هو مأجور إن فعل ذلك وأقرض، فكأنه تصدق وهو يحافظ على رأس ماله، كذلك سيعود إليه ماله.
عقد القلب، وعقد القلب عقد التبليغ، فلا يتم الا ممن يجوز له التصرف.
نعم، لا يجوز الا ممن يصح منه التصرف، فلا يصح من المجنون ولا من السفيه ولم يأخذ الصغير لماذا؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يختلف، وعن المجنون حتى يفيق. فمثل مثل عقود البيع وعقود التسويق وعقود التجارة فلا تصح إلا من العقائد. ولذلك قال المؤلف هو عقد التمليك فلا يتم إلا ممن يجوز منه التصرف. نعم.
ولا يتحقق إلا بالإيجاب والقبول كعرف البيع والقيمة، ويعقد بلفظ القرض والسند، وبكل لفظ يمثل إلى معناه.
مثل عقود البيع والشراء، فالبيع قلنا قد سبق أن تكلمنا في بحث البيع أنه إيجاب وقبول، بعتك قبلت، لكن ذكرنا أن الراجح من كلام العلماء أنه يتم بما تعرف عليه الناس. فإذا أعطى الإنسان وهو ما يسميه علماء الشافعية بماذا؟ بالمعافاة. فإذا ذهب الإنسان وقال أريد هذه السلعة ودفع الثمن وخلط السلعة فقد تم لذلك البيع، ولا يشترط في هذه الحالة أن أقول بعتك ويقول للمشتري ماذا؟ قبلتك. فلا يشترط كذلك في القول أن أقول أقرضتك وهو يقول قبلت، أو يقول أقرضني أقول لا أقرضتك، لا يقال أنه يتوقف على ذلك. وهذا هو الراجح. فإذا تعرف الإنسان على أي عبارة يعطيه السلفة أن يحتاج إلى المال فأعطيه مبلغ من المال، فقد تم القرض بمثل هذه الصورة.
وعند المالكية أن الملك يثبت بالعقد ودوما يثبت المال.
يعني إذا جئت إلى إنسان وقلت أريد منك قرضا ألفا، فقال المقرض إن شاء الله في منك ألفا أعطيك ألفا، قالوا يتم بذلك الاتفاق كالبيع والشراء، وإن لم يستلم القرض بماذا؟ في يده، لأنه قد تم الإيجاب والقبول. هذا قول المالكي. قال
ويجب للمقترض أن يرد الكتاب أو عينه سواء كان مهديا أو غير مهدي ما لم يتغير بزيادة أو نقص، فإن تغير وجب رد المهدي.
يعني إذا أقرض الإنسان إنسانا مبلغا من المال لا يشترط أن يرد عين المبلغ، عين معنى هذه الورقات مثل هذه الأرقام في نفس هذه الفئات لا يشترط، وإنما افترض ألفا ففي ذمته ألف يرده. أما إذا أراد أن يحول المبلغ إلى مبلغ آخر أو يأتي ببدل آخر فهذا بعد ذلك الاتفاق فيما بينه وبين المقرض. فإذا جاء بصنف ربوي بصنف ربوي بمعنى أقرضتك جنيهات مصرية، لا يجوز أن أقول سأستلم منك هذه الجنيهات بالريال السعودي، لأنه مثل هذه الصورة قد وقع هناك صرف. والنبي صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة والمهر بالمهر والشعير بالشعير والبر بالبر والتمر بالتمر مثلا بمثل يدا بيد. فإذا اختلفت هذه الأصناف تبيع كيف ما شئتم إذا كان يدا بيد. الآن عندنا الجنس السعودي الريالات السعودية بخلاف الجنيهات المصرية. فإذا كان الإنسان سيصرف ويكون هناك صرف فيكون ذلك عند وقت ماذا؟ التقارض. ولذلك قالت إذا أقرضتك بالجنيهات المصرية أخذها منك بالجنيه المصري، أقرضتك دولارا خذها دولارا، لكن لو شئنا أعطيتك دولارا ثم جئت بعد ذلك أريد منك صرفا آخر أو اتفقت معك قبل القرض أن تعطيني صرفها من صرف آخر هذا لا يجوز. فإذا اتفقنا عند التقارب يعني بعد أن أقرضتك بعد شهرين قلت والله أنا الآن لست في حاجة إلى المصري أو السعودي، لا بأس في هذا الوقت أن تعطيني قيمة المبلغ السعودي بصرف نفس اليوم الذي سيتم فيه التقارب. أنا أعطيتك 10,000 سعودي بعد شهرين قلت أريد المبلغ وأنا أنت نصف، خاطئ سأعطيك العشر آلاف، أعطيك العشر آلاف بساطة مصري من سعر ماذا؟ اليوم الذي سيتم فيه التقاضي، لأني لم أعطيتك بصرف يومها، نقول والله السعودي كان ب 150 واليوم ب 140، فأنت لو أعطيتني على 140 ناصر، ليس لك إلا هذا، إما أن تأخذ العشر السعودي الذي في ذمتك، أو إذا أردت صرفا مثلها مصري تأخذه بصرف ماذا؟ اليوم. فإن أعطيتك بصرف يومها وقعنا في أهلها، وقعنا في أهلها. فكذلك لو أعطيت غير المال، قال أريدك معونا لك، أريدك آلة تعمل في النشارة، تأخذ آلة تعمل بها. هذه الآلة إما أرد مثلها أن أردها بعينها إن وجدت عينها، لكن لو تلفت أو وقع لك شيء فأرد ماذا؟ مثلها أو قيمتها بحسب الاتفاق مع المقرض.
اشتراط الأجل فيه، ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه لا يجوز اشتراط الأجل في القرض لأنه تراجع المحض والمقرض أن يطالب ببدنه في الحال، فإذا أجل القرض إلى أجل معلوم لم يتأجل وكان حالا حالا. وقال مالك يجوز اشتراط الأجل ويلزم الشرط، فإذا أجل القرض إلى أجل معلوم لم يتأجل ولم يكن له حق المطالبة قبل حلول الأجل، لقول الله تعالى: إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه إلى أجل مسمى. ولما رواه عبد المعطل المزني عن أبيه عبد الجزية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلمون عند شروطهم. رواه أبو داود وأحمد والترمذي والدارقطني.
نعم، هذه المسألة ذهب فيها جمهور الفقهاء إلى أنه لا يجوز اشتراط الأجل في القرض، يعني إذا احتاج الإنسان إلى مال أقرضه ولا أضعه أجلا، متى تيسر أمره أعاد المال الذي في ذمته. قالوا: لأن هذا عقد تبرع محض فيه تيسير من المقرض على المقترض، فوضع الأجل مما يهلك المقترض ومما يطيعه في الحرج، هذا قول جمهور العلماء. قالوا: فإذا أجل القرض إلى أجل معلوم لم يتأجل، لم يتأجل، إما أن يفتح له المجال، وإذا أراد كذلك المقرض ماله أعاده المقترض، أعاد المال الذي في ذمته للمقرض، مع الفرق بين المتعسر وغير المتعسر. الإمام مالك رحمه الله تعالى قال: يجوز اشتراط الأجل ويلزم الشرط، وهذا هو القول الراجح. إذا لم يؤجل وإذا لم يتفق المقرض مع المقترض على الأجل، فالمقرض الحق في مطالبته بالمال أو بالسلعة أو بالشيء الذي أقرضه، فإن كان المقترض متيسر أعاد إليه المال أو ما كان في ذمته، فإن كان متعسر وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. قال: وإذا شرط هل يجوز أن يشترط؟ نعم، يجوز أن يشترط. أولا للعموم، قول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون عند شروطهم، فهذا الشرط ليس من الشروط المحرمة، وليس فيه تحريم لحلال ولا تحريم لحرام، أمر جائز ومن الشروط الجعلية التي يجعلها الناس فيما بينهم وبين. كذلك من الأدلة قول الله تعالى في آية المداينة: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى، والقرض مداينة، والله تعالى جعل القرض إلى أجل، إذا تداينتم إلى أجل، إذا القرض قد يكون إلى أجل يتفق عليه الطرفان، هذا صريح في هذه الآية. كذلك ما جاء في حديث أبي هريرة في قصة رجل المال الإسرائيلي الذي ذهب إلى رجل يقترض منه مالا فقال: ائتني بكفيل. قال: ليس عندي كفيل، قال ائتني بضامن، قال ليس عندي ضامن، الله بيني وبينك. فأعطاه الرجل 1000 دينار في أحد إلى أجل فيه أنهما اتفقا على أجل فيما بينهما. إذا فهذا شرط، الجمهور أجاب على هذا الحديث بأنه شرط مستقبلان، شرط مستقبلان ليس شرط الآن. لكن الصحيح كما سبق وقد مر معنا هذا في عدة مجالس أن شرع من قبل ليس شرعا لنا إذا كان فيه المخالفة أو في شرعنا ما يخالف، وليس في شرعنا ما يخالف تأجيل وتحديد أجل الوفاء وتحديد أجل السداد. فإذا اتفق المقرض مع المقترض على أجل الوفاء والسداد فالمسلمون عند شروطهم، وهذا أمر جائز تنضبط به المعاملات، وهو الراجح خلافا لما ذهب إليه الجمهور. نعم.
لا يصح فيه القول يجوز قول الثياب والحيوان، فقد ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم
يجوز قول الثياب والحيوان معنى شرعي ومعنى لغوي. لماذا؟ كلامنا الآن في القرض شرعا، وإذا قلنا هنا في اللغة يجوز قرض الثياب عن الإنسان يقرض الثياب يأكله ويقطعه، هذا معناه في اللغة القرض هو القطع، نحن نتكلم عن الناحية الشرعية، القرض هو إعطاء مبلغا من المال أو إعطاء سلعة كما سيأتي. يجوز قرض الثياب، إنسان يقرض إنسانا ثوبا واضح، يقرض حيوانا، انسان يعمل في حراسه الارض يريد بهائم عامله تعمل في الحراسه فيقرضه ثورا يقوم بهذا العمل، هذا قرض ولا لا؟ نعم.
فقد ثبت ان الرسول صلى الله عليه وسلم اشترى من رجل بكر،
البكر هو نوع من انواع الابل الشنيه من الابل، هذا البحر واضح، مثل ما نقول مثلا نحن عجل، هذا نوع من انواع الابل يصل الى سن معين يقال فيه بحر، استلفه النبي صلى الله عليه وسلم.
كما يجوز قرض الخبز والخمير لحديث عائشه رضي الله عنها، قلت يا رسول الله ان الجيران يستقرضون الخبز والخمير ويرجون زياده المحصاله.
عندكم في سقط أو شيء؟ ما عندي كما يجوز القرض ما كان مجيلا أو موصوما. عندك أنت سقط؟ سقط؟ تمام. وقال كما يجوز القرض ما كان مجيلا أو موصوما أو ما كان من عروض التجارة، يعني إنسان يقرض الإنسان مثلا كيلا من القرص أو كيلا من البر على أن يعيد إليه كيلا من القرص أيضا أو كيلا من البر، هذا أمر ماذا؟ جائز. لكن إذا كان في الأصناف الربوية فلا بد أن يعيد ماذا؟ إذا كان من نفس الجنس أن يعيد مثله، فلو أقرضتك كيلا من القرص على أن تعيد إليه كيلين من القرص، هل تعامل صحيح؟ تعامل ربوي، لأن البر بالبر، فإذا أقرضتك كيسا من البر تعيد إلي كيسا من البر. طيب إذا كان الكيس الذي عندي من الجيد البر الجيد واتفقت معك على أن تعيدني كيسين من البر الرديء، هذا يجوز؟ هذا لا يجوز، نتعامل ربوي. فيجوز في المخيلات ويجوز في الموزونات ويجوز في عروض التجارة ويجوز كذلك في الخبز ويجوز في الخمير، لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت يا رسول الله إن الجيران يستقرضون الخبز والخمير ويردون زيادة وحصانا. هنا زيادة وحصانا يجوز لأن هذا ليس من الأصناف ماذا؟ الربوية. قال إنما ذلك من مرافق الناس لا يراد به الفضل، لكن هذا حديث ضعيف ضعفه الشيخ الألباني رحمة الله تعالى عليه. نعم.
وعن معاذ رضي الله عنه انه سئل عن اقتراض الخبز والخمير فقال سبحان الله انما هذا من مكارم الاخلاق فخذ الكبير وأعطِ الصغير وخذ الصغير وأعطِ الكبير خيركم أحسنكم فضالة. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك.
فهذا الأثر بين أنواع ضعيف كما في الرواية لا يثبت إسناده، لكن معناه صحيح. وإقراض القدس وإقراض الخمير وإقراض المعمون من البيت كل هذه الأمور مشروعة الشمس.
كل قرض جار لا يفعل فهو ربا. إن عقد القرض
إن عقد القرض
يقصد به الرزق بالناس ومعاملتهم على شؤون العيش وتيسير وسائل الحياة، وليس هو وسيلة من وسائل الكسب ولا أسلوبا من أساليب الاستغلال. ولهذا لا يجوز أن يرد المقترض من المقرض إلا ما اقترضه منه أو مثله، تبعا للقاعدة الفقهية القائلة كل قرض جر نفعا فهو ربا. والحرمة مقيدة هنا بما إذا كان نفع القرض مشروطا أو متعارفا عليه.
فإن كل قرض جر نفعا فهو ربا. هذا قد ورد في بعض الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكنها كلها ضعيفة ولا تثبت، فليس هذا حديثا ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنها قاعدة فقهية صحيحة اتفق عليها الفقهاء وتكلم بمدلولها جماعة من الصحابة وذهب إليها أكثر التابعين وعلى رأسهم قتادة من تبعات السدوسي والخطاب البصري رحمه الله تعالى، أن كل قرض جر نفعا فهو ربا. فعندما تقرض إنسانا مبلغا من المال فاشترط عليه أن يعطيك زيادة على ما أقرضت فهذا هو الربا، أو لا تشترط عليه ولكن جرى العرف بأنه لا يعيد إليك ما اقترضه منك إلا بزيادة فهذا هو الربا. وقيلة الربا مرت عليها أن هذا محرم بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم الذي لا يرسل مال، لأن القضية هنا ليست تجارة وإنما هو تيسير أذن فيه الشارع للتيسير، وأنت تساب على هذا التيسير وتساب على فك هذه الأزمات فلا تأخذ على ذلك أجرا، كما أنه لا يجوز للإنسان أن يأخذ أجرا على الشفاعة لقول النبي صلى الله عليه وسلم اشفعوا تؤجروا، أنت مأجور على هذه الشفاعة على هذه الوساطة، فإن أخذت مالا فقد وقعت كذلك في الربا. فعندما يعطى الإنسان إنسانا من المبلغ من المال فلا يحل له ولا يجوز أن يأخذ عليه الفائدة، فإن أعطيتك ألفا ما اشترطت عليك وإن كان مبلغا تافها صغيرا فقد وقع الإنسان في الحرام ووقع في الربا. إذا قوله كل قرض جر نفعا فهو ربا هذه قاعدة وليس حديثا، وهي قاعدة اتفق العلماء على مضمونها فيما لو اشترط الإنسان زيادة على المبلغ الذي أعطاه أو تعرف الناس على إعطاء الفائدة على ما اقترضوا تكون حرام، أو تحايل الإنسان على الربا. بعض الناس اليوم يعلم أنه لو أعطى الإنسان مبلغا من المال وأخذه عند القضاء بزيادة أن هذا ربا، فيلجأ إلى ماذا؟ إلى التحايل، يلجأ إلى التحايل فيبيع بيعين أو يتحايل على أخذ تلك الفائدة بحيل كثيرة كما سبق معنا في كتاب بيعين، فكل هذا محرم ولا يجوز. أيضا ألحق العلماء مع المنفعة المشروطة عندما اشترط على الإنسان أن يعيد إلي المال بزيادة، ألحق العلماء على ذلك أيضا الهدايا عندما يعمد المقترض إلى المقرض فيهدي لهم هدايا، يكون مثلا قد أخذ منهم 10,000 أخذ منهم 20,000 فبين 2,000 و2,000 يرسل إليه هدية يرسل إليه هدية. العلماء ذهبوا إلى تحريم هذه الهدايا، لأن هذه الهدايا ما أعطاها هذا المقترض إلى المقرض إلا من أجل ماذا؟ أن يعيد إليه وأن ينفعه بها مقابل القرض الذي أقرضه. ولئن لم أضاف إليه لو أنه ما أضاف منه شيئا ما سيعطي له هدية ولا سينظر فيه ولا يسأل عنه، لكن ما أدى له تلك الهدايا إلا لاستشيائه، إلا من باب أن ينفعه نفعا مقابل ما انتفع هو به من المال، وهذا من الأمور المحرمة. وقد ورد عن جماعة من الصحابة كما جاء في صحيح البخاري عن أبي هردة أنه قال: أتيت المدينة فلقيني عبد الله بن سلام فقال لي: إنك بأرض الربا فيها كاشف، يعني الربا قد انتشر فيها ووجد فيها الربا، فقال: إذا كان لك على رجل دين فأدى لك حملا من قطر أو حملا من شعير، يعني من حشائش أو من برزين أو شيئا من ذلك، فلا تأخذه فإنما هو لي. هذا نص في هذه المسألة من هذا الصحابي الجليل، أنك إذا كان لك في ذمة رجل دين فأدى لك هدية فلا تأخذ ذلك فإنما هو من الربا. وجاء كذلك عن ثاني من أبي الجعد قال لنا سماح في رجل عليه 50 درهما فكان يهدي إليه السمك، هذا السماح كان يهدي لأحد السلف وقد اقترض منه قبضا، كان يهدي له السمك، فاستفتى عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه فقال: اقضه بما أهدى إليك، اقضه بما أهدى إليك، يعني هذه الهدايا التي أهداها إليك وأراد العباد أن يسدد المال فإنك تحسب تلك الهدايا التي أهداها إليك وتقسم ثمنها من جملة الدين الذي فيه المال، فلا تأخذ منه المبلغ الذي لك مع الهدايا التي أهداها لك، فإن تلك الهدايا بمثابة المنفعة التي حدث عليك فوق القرض، والقاعدة أن أي قرض جرى نفعا فهو ماذا؟ فهو إيه؟ ولذلك يحتاط الإنسان لنفسه إذا كان مما يقرض قد من الله تعالى عليه بإعطاء مثلا شيء من ماله، فيحتاط لنفسه عند ذلك فلا يقبل الهدية. من أهل العلم من قال: إذا كان قد جرت العادة من المقترض أن يهدي للمقرض قبل أن يقترض منه والعادة جارية فيما بينهما على ذلك فلا بأس، أما إذا لم يكن بينهما عادة ولا يرسل المقترض إلى المقرض شيئا من الهدايا ولم يرسل له إلا بعد القرض فما أهدى إليه إلا من باب المنفعة مقابل ما أخذه من المال. والأولى في ذلك كله أن يقطع الإنسان هذا الباب، إذا أقرض فلا يأخذ هدية من المقترض من باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه ولعرضه. وقد ذكر الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى لما تكلم على هدايا العمال في شرح حديث النبي صلى الله عليه وسلم: هدايا العمال غلول، العامل الذي يعمل في وظيفة ويهدى إليه بعض الهدايا من بعض الناس، إن الذي أهدى له سيكون مقابل تيسير عمل معين من الأعمال التي يقوم به، حتى ذلك أن يتصل من الغلول. قال: فلما توليت القضاء ما قبلت الهدايا ممن كنت أو ممن كان يهدي إلي من قبل وممن كان ليس من عادته إهداء، وهذا الحال الذي يريد وجه الله سبحانه وتعالى ويريد الآخرة، فإنه يلتقي الشبهات والشر التي قد تفتح عليه الشر فإنه يقوم بإغلاقها. نعم.
فإن لم يكن مشروطا ولا متعارفا عليه فللمقترض أن يقضي خيرا من القول في الصفة.
نعم، نحن تكلمنا أن أنا أعطيتك ألفا وقلت لك تعيد هذا ألف ومئة أو ألف وجنيه، هذا هي مبلغ صريح وعليه عمل المؤسسات البنكية الموجودة حاليا أو حتى التجار، عندما يعطيك المال ويشترط عليك فائدة هذا محرم ولا يجوز. فلجأ البعض إلى تسمية هذا الربا باسم أخرى، يقول هذه مصاريف إدارية، مصاريف إدارية. بعض المؤسسات تعطي قرض مثلا للشباب 5,000 فيقبضون مصاريف إدارية 400 جنيه أو 200 جنيه، يقول هذه مصاريف إدارية. وما هي تلك الأمور الإدارية التي يكون مقابلها 200 جنيه أو 400؟ هذه فائدة، هذه فائدة ربوية ولا يجوز. قلت هذه الفائدة أو كثرت هذه الفائدة، الفرض الحلال هو أن تأخذ الذي أعطيته، لا تأخذ زيادة على ذلك، إن كان هذا من الأمور المشروطة أو من الأمور المتعارف عليه. لكن المؤلف الآن سيتكلم في مسألة ثالثة، فإن لم يكن مشروطا ولا متعارف، أنا أعطيتك مثلا معونا، أعطيتك سلعة، أعطيتك مالا، ولا تشترط عليك عند الوفاء أن تعطيني زيادة على رأس المال، وليس بالمتعارف عليه فيما بيني وبين الناس أو عند الناس أن هناك إذا أخذ مبلغ من المال سد أكثر من ذلك. إذا لم يكن مشروطا ولا متعارفا عليه فللمقترض أن يقضي خيرا، يعني ممكن إذا أخذت أنت للإنسان 1,000 وعند السداد أكرمته وأعطيت أكثر من ذلك فلا بأس. لكن أيضا الأولى في مثل هذا الحال لا سيما في الأجناس الربوية أن يغلق هذا الباب حتى لا يتحايل فيه الناس، حتى لا يتحايل فيه الناس.
قال في المقترض أن يقضي خيرا من القرض في الصفة أو يزيد عليه في المقدار أو يبيع منه داره إن كان قد شرط أن يبيع أكثر منه، وللمقرض حق الأخذ دون ثراء، لما رواه أحمد ومسلم وأصحاب السنن عن أبي رافع قال: استلف رسول الله صلى الله عليه وسلم من رجل بكرة فجاءته إبل الصدقة فأمرني أن أقضي الرجل بكرا، فقلت لم أجد في الإبل إلا جملا فلاما وواعيا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعطه إياه فإن خيركم أحسنكم قضاء. وقال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: كان لي على رسول الله صلى الله عليه وسلم حق فقضاني وزادني.
هذا هو خلق النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الرجل أقرضه، وهذا النبي صلى الله عليه وسلم استلف منه بكرا وهو سن صغير جمل صغير، فلما جاء يطالب بحقه بعث الصحابة له عن بكر جمل سنه يناسب هذا السن وحجمه في هذا الحال، فلم يجدوا، لم يجدوا إلا جمل خيار رباعيا يعني وصل 6 سنين جمل كبير. قال يا رسول الله هذا فرق في الجسم والحجم وفرق في السعر، لم نجد إلا هذا. فقال أعطه فإن خيركم أحسنكم قضاء. إذا هنا زاد النبي صلى الله عليه وسلم عند القضاء، فأخذ العلماء من ذلك الزيادة، إذا زاد المقترض في الشيء الذي أخذه في الوفاء للمقرض يجوز له أن يزيد إذا لم يشترط عليه، وإذا لم يكن هناك عرف قد سار بين الناس. ولكن كما قلنا لتحامل الناس هذه الأيام، فإذا كان الأمر قد سلم من الكيلة ومن الغش والمخادعة فلا بأس أن يعيد المقترض ما اقترضه إلى المقرض بزيادة، فهذا من حسن القضاء. وقد اشترى النبي صلى الله عليه وسلم جملا من جابر رضي الله تعالى عنه على أن يعطيه أجره وحقه في المدينة، فلما أتى النبي صلى الله عليه وسلم المدينة أخذ المال وأعطاه لجابر ورد عليه جمله وقال، وكما قال جابر: كان لي على رسول الحق فقضاني وزادني. فدل ذلك على جواز الزيادة إذا لم يكن بشرط كما سبق. نعم.
التعليم بقضاء الدين قبل الموت. قال الإمام أحمد: أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أخيه مات وعليه دين، فقال: هو محبوس بدينه فضل عمرو، فقال يا رسول الله قد أتيت عنه إلا دينارين
ادعتهما امرأة
وليس لها بالزنا، فقال أعطها فإنها مصدقة. وروى أن رجلا قال يا رسول الله أرأيت إن جاهدت بنفسي وبالي فقتلت صابرا محتسبا مقبلا غير مقبل أدخل الجنة؟ قال نعم. فقال ذلك مرتين أو ثلاثة. قال إلا إن مت وعليك دين وليس عندك وفاة. وأخبرهم بتشديد أنزل فسألوه عنه فقال الدين، والذي نفسي بيده لو أن رجلا قتل في سبيل الله ثم عاش، ثم قتل في سبيل الله ثم عاش، ثم قتل في سبيل الله ما دخل الجنة حتى يقتل الجنة. وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي على رجل مات وعليه دين فأتي بميت فقال أعليه دين؟ قالوا نعم في ناران. فقال صلوا على صاحبكم. فقال أبو قتادة الأنصاري رضي الله عنه هما علي يا رسول الله. قال فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما فتح الله على رسوله صلى الله عليه وسلم قال أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، فمن ترك دينا فعلي قضاه، ومن شرك مالا فكورته. أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه من حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه. وحديث البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله.
نعم، كل هذه الأدلة تدل على وجوب الفورية في قضاء الدين وفي سداده، وأن الأمر ليس من أمور الهين السهلة أن يأخذ الإنسان أموال المسلمين فيتلاعب بأموالهم ويعبث بأموال الناس، فحسابه عسير عند الله سبحانه. وكما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم
بفضل الله. يجب أن يعجل الإنسان
بقضاء الدين الذي عليه قبل موته. ومن تلك الأدلة التي سمعت ما ثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم أن رجلا أتى إليه حديث صحيح مسلم فقال يا رسول الله رأيت إن قتلت وأنا صابر محتسب مقبل غير مدبر أدخل الجنة؟ قال نعم. ثم سأل رجل صلى الله عليه وسلم ماذا قلت؟ فأعاد عليه هذا السؤال مرة ثانية فقال إلا تمت وعليك دين. وعليك دين من؟ يعني هذا الرجل جاهد في سبيل الله وقد قتل من غير إكبار ولا فرار وهو صابر محتسب ولكن عليه دين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ما دام انه لم يقضي دينه. وجاء كذلك من الحديث في ذلك ما جاء ان النبي صلى الله عليه واله وسلم ذكر عندما نزل اليه جبريل فقال سبحان الله ما الذي انزل اليوم من التشبيه؟ فقال الدين الذي نفسي بيدي لو ان رجلا قتل في سبيل الله ثم عاش، ثم قتل في سبيل الله ثم عاش، ثم قتل في سبيل الله ما دخل الجنه وعليه دين حتى يقضي دينه. يعني هذا الرجل يقتل في سبيل الله ثم يحيى ثم يقتل في سبيل الله يجاهد ويقتل. والجهاد في سبيل الله من افضل الاعمال، ومع ذلك لا يدخل الجنة محبوس عن الجنة بدينه. هذا يستدعي أن الإنسان لا يستهين في أمر الدين ولا يستخف في أمر الدين، أمره عظيم. فيوصى يوصي الإنسان يوصي ورثته بقضاء الدين ويخبر أبناءه بما عليه من الديون، فإن قدر الله عليه ومات فعند ذلك على ورثته عند وصيته أن يقوم بتسديد الدين، وتسديد الدين مقدم في الوصية، وإن كانت الوصية مذكورة في القرآن قبل الدين وبعد وصية الموصي لها دين، لكن الراجح عند العلماء أن التقديم والتأخير هنا لا يلزم منه البدء بالوصية، وإنما يبدأ أولا بتسديد الدين ثم بتنفيذ الوصية. قال عن أبي سلمة عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على رجل مات، وكان هذا في بداية الأمر، كان يسأل صلى الله عليه وسلم حيث مر عليه جنازة فقال هل عليه دين؟ قالوا لا يا رسول الله، فما صلى، فمر بجنازة أخرى فقال هل عليه دين؟ قالوا نعم. قال أتراك شيئا؟ قالوا لا، ليس عنده ما يقضي من المال ما يقضي به على هذا الدين. قال صلوا على صحيح. وهذا منه صلى الله عليه وسلم لم يبعد مراحمه، فهو صلى الله عليه وسلم أرحم الخلق بالخلق، وإنما هذا من باب الزجر عن هذا الفعل، عن الاقتراب وعدم السداد والوفاء، وأن يصبر الإنسان على عدم السداد حتى يقضي الله تعالى عليه حتى يموت. فصلوا على صاحبكم، هذا من أجل أن ينفر عن هذا الأمر. فقام أحد الصحابة وهو أبو قتادة رضي الله تعالى عنه قال هم علي يا رسول الله، علي دينه أقضيه عنه، تبرع أبو قتادة لذلك. فقام النبي صلى الله عليه وسلم فصلى عليه. جاء في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن هذا كان في بداية الإسلام، ثم بعد ذلك لما فتح الله على رسول الله وكثرة الفتوحات وكثر المال في بيت مال المسلمين، فكان بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، فمن ترك دينا فعليه قضاؤه، ومن ترك مالا فلورثته. يعني إن مدوا عليه دين سنقضي من بيت مال المسلمين، والمال الذي تركه يكون للورثة. ومن هذا أخذ بعض العلماء أنه لا يجب على الورثة أن يقضوا الدين الذي لم يوصف فيه المتوفى، لم يوصف فيه أبوهم، يوصف فيه أبوهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فمن ترك دينا فعليه دينه، أي من بيت مال المسلمين، ومن ترك مالا فللورثة. لكن من باب البر بالأباء ينبغي على الأبناء أن يقوموا بقضاء الدين كما يجب عليهم قضاء النذر، سواء نذر الصيام أو كان عليه الوالد صيام أو كان عليه نذر عمرة أو حج، أن يفعل ذلك أبناؤه، فكذلك الدين. هذا من البر، لا سيما إذا سمع الولد أن نفس أباه معلق به السماء والأرض وهو محبوس عن الجنة لدينه، فلا بد أن يبادر بسداد هذه الديون. نعم.
مطل الغني الغني عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مطل الغني ظلم واذا اتبع احدكم على المليء فليسبح.
نعم. قوله صلى الله عليه وسلم مطل الغني، المطل هنا هو المنع، وهو ان يمنع الانسان قضاء الدين والمال الذي جاء وقته اداؤه فلا يؤدي المال، هذه هي المماطله، يأتي وقت السداد فلا يسد ولا يقضي الدائن دينه ولا يعطيه ماله، هذه المواطنة سماها النبي صلى الله عليه وسلم وجعل ذلك ظلما، وظلم محرم لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث القدسي عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فعندما يقدر الإنسان على الوفاء وعندما يقدر على السداد فلا يقضي الدين، ويرى أنه إن أبقى المال تحت تصرفه وعمله يضارب به ويتاجر، ومن هنا تمشي العجلة ويأتي بالصفقات بمال الناس الذي وجب وجاء أجل السداد فلا يسد، من أجل أن ينمي ماله، هذه نية فاسدة، وهذا ظلم، وهذا أمر محرم، مال الغني ظلم. قال وإذا أتبع أحدكم على ملك فليتبع. المليء هو الذي عنده القدرة على الوفاء بالمال، بمعنى أنا عندي علي لك 1000 جنيه ولي عند رجل 1000، فلما جئتني تطالب بالألف الذي لك أحثك على هذا الذي في ذمتي ألف لي، هذا إتباع وحوال، حولت الدين الذي لي إليك بما في ذمتي. النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإذا أودع أحدكم، أي إذا حولت المال الذي إليك في ذمتي على فلان، فعند ذلك عليك أن تقبل وعليك أن تنفذ ذلك. لكن اشترط العلماء شروطا في هذه الحوالة. الحوالة جائزة بالإجماع كما نقل ابن قدامة رحمه الله، ولكن بشروط: أن يكون الذي أحلت عليه مريض، يعني عنده القدرة على السداد. الأمر الثاني، قال العلماء: القدرة هنا قدرة بدنية ومالية. مالية قادر على السداد، بدنية إذا حدثت مخاصمة فإنه عنده القدرة الصحية على الحضور في مجلس المحاكمة، في مجلس المحاكمة. وقال العلماء هنا: إذا أحدثك أنا بالدين الذي لك على هذا الرجل الذي في ذمته لي الألف، فليس للمحال عليه في هذه الحالة أن يرد، لأنه سيدفع المال سواء لي أو الآخر. ليس له أن يقول: لا، الألف الذي لي لك أنت، أعطيه لك أنت. إذا المحال عليه ليس له خيار أن يقبل أو لا يقبل. طيب، الذي له الألف، الجمهور كذلك على أنه إذا كانت الحوالة هنا بشروطها ليس له أن يمتنع. إذا أحدته على مليء، أي على قادر في الوفاء، فله أن يقبل. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتبع أحدكم على مليء، هذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب، الأمر يقتضي الوجوب. نخرج من هذا الحديث أن الإنسان لا يجوز له إذا حل وقت السداد وعنده قدرة السداد أن يماطل، فالمماطلة محرمة وهي ظلم، ويأثم في كل يوم على مماطلته، ويجب عليه الوفاء. فالمقرض عندما أقرضه قد أزدى له جميلا وغيرا، فلا يقابل هذا الجميل بالإساءة، ولا يقابل هذا المعروف بالمنكر. الله تعالى يقول: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ لابد أن يكون هذا الإحسان مقابل بماذا؟ قبل الإحسان. ولو كان الناس يمشون بالشر، المقرض عندما يقرض إنسانا ويأتي وقت السداد يعطيه حقه، بل قال العلماء: من الإحسان ألا تحوج المقرض على أن يأتي لك ويطالب بالمال. أكثر الناس اليوم ماذا يفعلون؟ عندما يعطي المال واضح يبحث عنك في بقاع الأرض وفي كل يوم، ويتصل عليك، ولو سافرت سيأتي إليك في آخر الأرض. هذا ليس من الإحسان، لأن الإحسان هذا الرجل أحسن إليك أقل شيء وأقل معروف أن تقابل هذا الإحسان، أن تطلق بابه وتقول: هذا المال الذي أقرضتني إياه وجزاك الله خيرا، ووسع الله عليه كما وسعت عليه، ويسر الله أمرك كما يسرت عليه. أما هذا السوء الذي نعيشه أدى إلى هذا الفساد الموجود. إذا كان هناك إنسان من أهل الخير من المحتاجين بالفعل ويحتاج إلى قرض، لا يجب من يقرضه، لأن كل إنسان يخاف على ماله. إن أقرض فإنه يحتاج بعد ذلك أن يمكث وقتا طويلا ويتعب تعبا شديدا في تحصيل ماله، ثم يبذل ماء وجهه وكأنه يعني يقوم بالشحاذ والطلب ممن أقرضه. هذا أمر ليس بحسن، وليس هذا من رأس الجميل. نعم.
استحباب المقابلة المعصر. يقول الله سبحانه: وإن كان المعصرات فناظرة إلى المحترم، وإن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. وروي عن أبي قتادة رضي الله عنه أنه طلب غريما له فتوارث ورجل، فقال: إني معصر. فقال: الله. قال: الله. قال: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صبره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة فلينفس عن معصر أو يضع عنه. وعن كعب بن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أنظر معصرا أو وضع عنه أضله الله في ظله.
هذا أيضا من تمام هذه الشريعة، كما مر الشارع في أمر المعسر كذلك تكلمنا فيما سبق في المماطل، فلا يجوز الإنسان القادر على السداد أن يماطل. وكذلك على المقرض إن وجد أن المقترض متعسرا ولا يقوى على السداد أن يرحمه وأن يصبر عليه وأن يسر عليه. ثم جاءت الأدلة تحث على ذلك، من يسر على محسر يسر الله عليه، ومن سره أن يضيقه الله في ظله فليسر على المحسر أو يضع عنه. وقال أنظر محسرا أو وضع عنه أضره صاب في ظله. هذا كل من أدلة التابعة على التيسير، وليس للمقرض عند تعسر المقترض إلا أن يسر عليه، بقوله تعالى وإن كان في عسرة فنظرة إلى ميسرة إلى مخلص ثم رغب. وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. إن وضعت شيئا من المال، إن وضعت شيئا من المال الذي لك أو وضعت هذا المال فهذا خير لك. ومر معنا قول النبي صلى الله عليه وسلم من يسر على محسن فله بكل يوم مثله صدقة. فإذا جاء وقت السداد وتعثر فلك عن كل يوم كأنك تصدقت بمثليه، كأنك تصدقت بمثليه. أما أن يتعسر الإنسان فيأتي المقرض وينظر محامي ثم بعد ذلك يقع عليه الشكاء ويقاضي، أولا هذا خلاف الشرع، خلاف التيسير، خلاف التراحم. ثم بعد ذلك يزيد عليه، يكون الإنسان له 10,000 ولكن أخذ الشك 50,000 فيقاضيه بالـ50 والمحامي يأخذ 10 أو 20. فإذا كان هذا الإنسان يعني أعور جعلناه أعمى، وإذا كان ضعيفا أمتناه وقتلناه. هذا ظلم، هذا ظلم ولا يجوز. أولا ليس للمقرض إلا أن يأخذ المبلغ الذي أقرضه، وإذا كان من المماطلين فله أن يقاضي هذا المقترض إذا كان مماطلا. أما إذا كان متعسرا فما عليه إلا أن يصبر إلى أن يتيسر. نعم. يقول أراد رجل استيراد بضاعة من الخارج ونقص المبلغ 100,000 جنيه، اتفق مع رجل آخر على أن يعطيها 100,000 جنيه وله بها كسبا وليس أو لم يشارك في الخسارة، واتفق على ذلك. فهل هذا يجوز؟ هذا هو الربا، هذا هو الربا، وشاركه في الربح ورفع عنه